الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فزال حديثنا مشهورا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زالت قراءتنا في كتاب الصلاة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السل في الصلاة. قال: حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى عن ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن عطاء قال إبراهيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. قال أبو داود: رواه عسل عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السل في الصلاة. قال: حدثنا محمد بن عيسى بن الصباع قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا. قال أبو داود: وهذا يضعف ذلك الحديث.
قوله ما جاء في السدل في الصلاة. السدل في الصلاة هو أن يرسل الرجل ثوبة حتى يصيب الأرض من غير أن يضم أحد طرفي الثوب إلى الآخر، كما لو لبس عباءة مثلا وتركها من غير إدخال يديه في كمه وطرف الثوب حتى يصيب الأرض، فهذا منهي عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة على هذه الصفة. وأن يغطي الرجل فاه، وهذا كان من عادة العرب أنهم كانوا إذا تلثم الواحد بالعمامة فإنه يغطي فاه بهذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإذا قام الإنسان إذا في الصلاة فإنه يشرع له أن يدخل يديه في كميه ولا يترك ثوبه هكذا حتى يصيب الأرض. وأيضا ينهى عن تغطية الفم في الصلاة. وقد روي أن السدل من فعل اليهود، روي أن السدل من فعل اليهود. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في شعر النساء. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأشعث عن محمد يعني ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو لحوفنا. قال عبيد الله: شك أبي.
قول باب الصلاة في شعور النساء، وهي الأثواب التي تلي جسد المرأة والتي تمس المرأة، فتقول: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو في لحوفنا، وذلك خشية أن يكون قد أصابها نجاسة، يعني في اللحاف الذي كنا نتغطى به وفي الثوب الذي يمس أبداننا، خشية أن يصيبه النجاسة، وهذا من باب الاتقاء وأخذ الحيطة. وإلا فالأصل أن الإنسان له أن يصلي في أي ثوب طالما أنه لا يرى فيه نجاسة، طالما أنه لا يرى فيه نجاسة، لكن هذا من باب الاحتياط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يصلي على قصم شعره. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق ابن جريج قال: حدثني عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري يحدث عن أبيه أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي عليهما السلام وهو يصلي قائما وقد غرز ظفره في قفاه فحلها أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضبا فقال أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان يعني مقعد الشيطان يعني مغرز ظفره قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن عبد الله ابن عباس رأى عبد الله ابن الحارث يصلي ورأسه معقوس من ورائه فقام وراءه فجعل يحله وأقر له الآخر فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي هو مكتوب.
نعم هذا في نهي أن يصلي الرجل عاقصا شعره وأن يصلي عاقصا شعره يعني أن يصلي رابطا شعره وكان من عادة العرب أن أحدهم يربط شعره بشيء ويضفره ثم يربطه بشيء كما قد تفعل المرأة عندنا الآن ولم يصبح هذا من عادتنا الآن ولكن هذا كان من عادة العرب إطالة الشعور فقد كان شعورهم تضرب إلى المنكبين وإلى أنصاف الأذنين وكان من عادتهم أيضا ربط الشعر وهذا جائز على عادة العرب هذا جائز وليس من التشبه بالنساء لأن هذا كان معروفا عندهم لكن قد يكون اليوم هذا من التشبه قد يكون اليوم هذا نشبه وقد أصبحت العادة على خلاف ذلك على كل نهي عن عقاص الشعر وهو ربط الشعر في الصلاة كما في هذه الأحاديث والأثار وليس هذا فقط في الشعر بل هو في الثوب أيضا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كفت الثوب أي عن أيضا تشميره في الصلاة فينهى عن ذلك سواء كان العقاص قبل الصلاة أو الكفت ثم يدخل الرجل في ذاك العقاص أو كان العقاص في الصلاة يعني سواء كان ربط شعره قبل أن يدخل في الصلاة أو كان ربطا إياه داخل الصلاة بسبب الصلاة كل ذلك منهي عنه يعني لو فرضنا أنه ربط قبل الصلاة ثم دخل الصلاة هكذا أيضا فإنه ينهى عن ذلك وفيه أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينهون عن المنكر وكانوا لا يفرقون شيئا وقد يغيرون المنكر باليد لأنهم يعلمون قبول ذلك ولا يترتب على ذلك مفسدة ولا مضرة وقد يجري أو يغفر للعالم المهاب ما لا يغفر لغيره قد يغفر للعالم المهاب ما لا يغفر لغيره هذا إذا لم يكن من اختصاص السلطان فيسمح للعالم مثلا ما لا يسمح لغيره فإن العالم مهاب في قومه فلو رأى منكرا مثلا ونهى عنه بيده وهو يعلم أن الناس لا يعترضون عليه لهيبته فهذا جائز ولا إشكال فيه أما الذي لم تكن له تلك المهابة فإنه لا يقدم على التغيير باليد لأن ذلك يؤدي إلى مفسدة فأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بحسن ابن علي وهو يصلي قائما وقد غرز ظفر في قفاه فحلها أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضبا فقال أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب يعني فعل ذلك في الصلاة فقال أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فإذا الحسن أبو رافع فك ذلك والحسن في الصلاة ويعلم قبول الحسن لذلك إن شاء الله، لأن مثل الحسن لا يمنع هديا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه جواز غير منكر باليد إذا علم أن السلطان لا يمنع ذلك، وإذا كان أيضا من رجل مهاب معروفا بالعلم والناس يحترمونه ولا يعترضون عليه، فمعلوم أنك لو كنت فاعلا شيئا مخالفا للسنة وجاء عالم كبير تحترم وتوقره فمنع من ذلك بيده فإنك لا تعترض عليه، كما روي أن حذيفة رضي الله عنه قطع خيطا من يد رجل ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فقبل ذلك منه، فيقبل من العلماء المهابين ما لا يقبل من غيرهم. فلا ينبغي لواحد ليست له تلك المهابة أن يأتي فيغير بيده، لأنه قد يترتب على ذلك مفسدة. وأيضا عبد الله بن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام وراءه فجعل يحله، جعل يحله وأقر له الآخر، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. فصار في السنة إذا صلى الإنسان أن يطلب كل شيء معه، فلا يعقص شعرا ولا يكفي ثوبا، يعني يشمر ثوبه عند الصلاة، كل ذلك منهي عنه. نعم.
قال رحمه الله باب الصلاة في النعل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن ابن سفيان عن عبد الله بن السائب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح فوضع نعليه عن يساره. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق وأبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن سيد العابري وعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن السائب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر موسى وعيسى بن عباد يشك أو اختلفوا قال أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم سعلة فحدث فركع وعبد الله بن السائب حاضر لذلك. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ قال عن عليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى، وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإذا رأى في نعليه كثرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. قال حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثني بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال فيهما قبس، قال في الموضعين قبس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرمي عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا كفافهم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا علي بن مبارك عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومتعلا. قال باب المصلي إذا خلع عليه أين يضعهما. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا صالح بن رستم أبو عامر عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف ابن ماهك ابن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يضع عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمينه عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه. قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية وشعير بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما.
فهذا البيان فيهما مشروعية الصلاة في النعل، والنعل غير الخف، الخف ما يكون من جلد فيوضع في القدمين، ومثله الحذاء والنعل ما يكون من سيور تجعل على ظهر الأقدام مثل ما نسميه نحن عندنا شبشب، هذا يسمى بالنعل، إنما الخف هو الحذاء. فيشرع الصلاة في النعل ومثله أيضا يكون في الخف من باب أولى، وقد كان هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي لا يتكلف خلاف حاله، لم يكن النبي يتكلف خلاف حاله، فإذا كان لابسا عليه وأراد الصلاة لم يخلعهما صلى الله عليه وسلم، وإذا كان خالعا لهما فإنه قبل الصلاة فإنه لا يلبسهما من أجل الصلاة. وهذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في النعل وفي أيضا العمامة، فقد كان صلى الله عليه وسلم في المسح على العمامة أيضا لا تكلف، إذا كان لابسا عمامة مسح عليها، وإذا كان خالي عن العمامة ما يلبس العمامة ليمسح عليه. فلم يكن النبي يتكلف خلاف حاله، وكان يعمد إلى التيسير دائما. من ذلك الصلاة في النعل، صلاة في النعل جائزة بل مستحبة، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود، وهذا محمول على أو هذا مع ملاحظة أمرين. الأمر الأول أن ذلك إنما يكون خارج المساجد المفروشة، وهذا اتفاق. أما المساجد المفروشة التي قد توسخها النعال فالأولى ألا يصلي في نعل مع جواز ذلك، لكن أولى لا يصلي في نعل لأن ذلك قد يوسخ الفرش. كذلك إذا لم يكن يحدث فتنة عند من لم يعلم ذلك، فإن مع تباعد الأزمان تخفى السنن على الناس، فقد لا يكون الناس عندهم علم بالسنة مثل حالنا الآن، فلو دخل الرجل بنعليه المسجد فقد يحدث فتنة بسبب ذلك، فيكون تعليم الناس بالقول في مثل هذه الأحوال أولى من الدخول مباشرة بالنعال والصلاة فيها، فيعلمون بالقول الأول حتى إذا روض الناس على ذلك فلا بأس بعد ذلك بالصلاة في النعالين مع جواز ذلك كله. أيضا هذا مشروط بما إذا لم يكن في النعالين أذى، فإن كانت عليه أذى وجب إزالته قبل الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أتى أحدكم المسجد فليقرب عليه فإن وجد بهما أذى فليمسحهما في هذه الأحاديث أيضا بيان أن من صلى في ثوب نجس أو في نعل نجس وكان جاهلا إياه فلم يعلم بذلك إلا بعد الصلاة أو علم بذلك في الصلاة فأزاله، أن ما مضى من صلاته صحيح وأنه يبنى على ما مضى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه جبريل بأن في عليه أذن خلعهما صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته ولم يستأنف الصلاة من جديد، فدل هذا على أن من صلى في ثوب الناجس أو في نعل الناجس لم يكن عالما به ثم علم فإنه يخلعه لا علم به الصلاة فإنه يخلع النعلين أو يخلع الثوب ثم يتم صلاته. ومن هنا وضع العلماء قاعدة وهي التفريق بين فعل المأمور وترك المحظور، لأن فعل المأمور لا يسقط بنسيان أو جهل بل لابد من تحصيله، خلاف فعل المحظور فإنه يسقط بنسيان. ففرقوا بين أن يتذكر الإنسان بعد الصلاة أنه صلى بغير وضوء، وبين أن يتذكر الإنسان بعد الصلاة أنه صلى في ثوب النجس، فأبطلوا صلاة الأول وصححوا صلاة الثاني. أي لو أن الإنسان صلى ثم بعد الصلاة تذكر أنه كان جنبا أو أنه كان محدثا حدثا أصغر ولم يتطهر، رجل مثلا قام من النوم الساعة 8 وهو جنوب فقال اغتسل قبل صلاة الظهر، فنزل الى سوقه وانشغل، فلما جاء صلاة الظهر دخل فصلى وهو ناس اصلا انه جنوب، فلما فرغ من صلاة تذكر. قالوا لابد من الاغتسال والاعادة. لماذا؟ لان هذا الوضوء من فعل المأمور، يجب عليك ان تتوضا. واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى لمعة في رجل رجل بعد صلاته لم يصبها الماء، رأى قدر من رجله لم يصبه الماء، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، يعيد الوضوء والصلاة. فقالوا إذا فعل مأمور هنا لم يسقط بالجهل، فإن الرجل كان يجهل أن هذا الموضع من قدمه لم يصبه الماء. أما ترك المحظور فيحظر عليك أن تصلي في ثوب النجس، فلو نسيت هذا ثم تذكرت بعد الصلاة، يعني مثلا بال صبيك على ثوبك وصليت وكنت ناويا أن تغسله فنسيت وصليت ثم بعد الصلاة تذكرت، فإنك لا يلزمك عادة الصلاة بل صلاتك صحيحة. ودل ذلك هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من الصلاة ولم يعد الصلاة أيضا، وإنما أتم صلاته وواصل صلاته. فدل هذا على التفريق بين فعل المأمور وترك المحظور. طبعا أيضا يلاحظ في المأمور إذا كان الوقت كذلك باقيا، بمعنى لو كان الإنسان مثلا تاركا لركن من أركان الصلاة جاهلا به، يعني مثلا لا يعلم وجوب إقامة صلبه بعد الركوع ولا بد أن يعتدل قائما، فإذا رفعه من الركوع رفع خفيفا ثم سجد وظل على ذلك فترة طويلة، ثم علمه واحد أدركه مثلا في صلاة الظهر فعلمه، فهل يعيد هذا كل ما مضى من صلاته أو يعيد الصلاة المكتوبة التي بقي وقتها؟ نقول يعيد الصلاة المكتوبة التي بقي وقتها، أما ما مضى فإنه لا يعيده. ودليل ذلك حديث المسيء في صلاته. أيضا هنا نقول هل الصلاة في النعال مستحبة أو جائزة؟ هل هي مستحبة أو جائزة فقط؟ ذهب الجماهير إلى استحبابها بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود، ومعلوم أن مخالفة أهل الكتاب أقل ما فيها الاستحباب، وإلا فالأصل أنها واجبة، الأصل أنها واجبة. وبعضهم قال هي جائزة لما جاء في حديث أبو هريرة رضي الله عنه الآتي أو سيأتي، وهو إذا صلى أحدكم فخلع عن عليه، إذا صلى أحدكم فلا يضع عن عليه عن يمينه وعن يساره فتكون عن يمين غيره إلى أن يكون عن يساره كذا. فالنبي قال إذا صلى أحدكم فلا يضع عن عليه عن يمين، وقال إذا صلى أحدكم فخلع عن عليه فكذا. فالمعنى إذا صلى أحدكم وهو لابس عليه فليفعل كذا. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مطلقا، لكن إذا صلى وهو لابس، إذا صلى وهو لابس فلم يأمر النبي مطلقا بالصلاة جميعا، ولكن إذا صلى وهو لابس عليه دليل على جواز الصلاة من غير لبس النعلين. والصواب أن الصلاة في النعلين مستحبة وليست جائزة فقط، لكن مع الضوابط التي قلنا لكم، إذا لم يكن في فرش زي المساجد الآن أو وكذلك إذا لم يخش فتنة فإن ذلك إن شاء الله يكون مستحبا. كما لو صلى الإنسان في الصحراء، صلى في مصلى العيد مثلا، صلى في حقله، فإنه لا يتكلف في خلع ذلك. أيضا هذه الحديث فيها من الفوائد أن الإنسان إذا احتاج إلى أن يخلع نعليه، فإن كان يصلي وحده جعل نعليه عن يساره، وإذا كان يصلي مع جماعة فإنه يجعل نعليه بين رجليه، فإنه يجعل نعليه بين رجليه لقوله هنا صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. وقوله أيضا فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره إلا لا يكون عن يساره أحد وليضعهم بين رجليه. فدل هذا على التفريق بين ما إذا صلى وحده وصلى مع ناس، إن كان يصلي وحده فإنه يجعل ذلك عن إيه؟ عن يساره، إن كان يصلي مع ناس فلا يؤذي أحدا، لأنه لو جعل عن يساره سيكون ذلك عن يمين غيره، فليجعلهما تحت قدميه، فليجعلهما بين قدميه، هذا إذا كان يصلح. طيب معنى ذلك أنه ما يجعلهما أمامه، ما يجعلهما أمامه يعني عند رأسه. على كل نقول هذا هو الأولى، الأولى أن يجعلهما عن يساره إن كان يصلي وحده أو بين رجليه إذا كان يصلي مع جماعة، لكن لا بأس أن يجعلهما عند رأسه إذا لم يكن مكان إلا هذا، أو كان هذا الأيسر، أو كان هذا الأيسر زي النهاردة مثلا ممكن تصلي أنت في الحرم ومعك النعلين، يكون بين الصف بالسجاد والصف الآخر في مساحة ليس فيها سجاد، فيكون الأيسر أن تجعلهما أمامك أو تجعلهما خلفك، ويكون ذلك أمام غيرك أيضا، فلا بأس إذا كان ده المسموح به لا بأس. نعم لا، في الوضوء مطلقا يعيد، في الوضوء مطلقا يعيد، لكن إذا كان فروق من أركان الصلاة أو وجب من وجباتها هذا لا يعيد إلى صلاة واحدة، لكن الوضوء يعيد حتى لو طال الوقت. بالنسبة للوضوء، الوضوء حتى ولو لم نجمع معه، لو أنت تركت الصبح بلا طهارة وتذكرت آخر النهار فإنك تتوضأ وتعيد. إذا كان تارك الركن من أركان الصلاة أو جمع وجبتها خلاص صلاة الوقت فقط.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الخمرة. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، ربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على الخمرة.
نعم، الصلاة على الخمرة وأيضا الباب الذي سيأتي والصلاة على الحصير، هذا برضو.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الحصير. قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل من الأنصار: يا رسول الله، إني رجل ضخم وكان ضخما، لا أستطيع أن أصلي معك. وصنع له طعاما ودعاه إلى بيته، فصلي حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك. فنضحوا له طرف حصير كان لهم، فقام فصلى ركعتين. قال فلان الجارود لأنس بن مالك: أكان يصلي الضحى؟
قال لم أره صلى إلا يومئذ. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا المثنى بن سعيد الذراع الزارع قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا وهو حصير ننضحه بالماء. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة بمعنى الإسناد والحديث قال حدثنا أبو أحمد الزبيري عن يونس بن الحارث عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المسبوغة. قال باب الرجل يسجد على ثوبه. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
نعم. إذن عندنا ثلاثة أبواب: باب الصلاة على الخمرة، وباب الصلاة على الحصير، وباب الرجل يسجد على ثوبه. هذا كله يمكن أن نضعه في حكم واحد وهو الصلاة على حائل، أن يجعل المصلي بينه وبين الأرض حائلا. فهل يشرع أن يجعل المصلي بينه وبين الأرض حائلا أم لابد من مباشرة الأرض؟ بعض العلماء يرى أنه لابد من مباشرة الأرض، بعض العلماء يرى أنه لابد من مباشرة الأرض بالسجود. ليه؟ فالطبع عن كذلك الفرش لا يراها، لابد أن تصلي على الأرض مباشرة. ولكن الجماهير على جواز ذلك، والسنة تقدم على قول كل أحد وعلى فعل كل أحد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول كان يصلي على الخمرة، حديث ميمونة بنت الحارث كان الذي يصلي على الخمرة، وحديث أيضا عن البخاري ومسلم وحديث صحيح. وفي الحديث الثاني أنه كان يصلي صلى الله عليه وسلم على الحصير، كان يصلي على الحصير، وهذا أيضا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق بين الخمرة والحصير: الخمرة هو الشيء يسجد عليه الإنسان يكون على قدر موضع الجبهة، هو الوجه زي المنديل مثلا، ده خمرة زي واحد يفرش منديل وصلى عليه. فإن كبر حتى يكون كالسجادة اللي عندنا هذا يسمى حصير، يسمى حصير. إذا كبر هذا يسمى حصير، إذا كان على قدر الوجه فهو الخمرة. فجزء كان يصلي على حائل عند الوجه بس زي المنديل كده، ويجوز الإنسان يصلي على حائل زي السجادة إيه طويل فجزء هذا وذاك. فيجوز الصلاة على الفرش التي تكون حائلا بين الإنسان وبين موضع السجود. ولهذا ذكرنا لكم من قبل أن الحائل الذي يكون بين الإنسان بين وجه الإنسان وبين الأرض على أقسام: القسم الأول أن يكون الحائل من عضو، أن يكون الحائل عضوا من أعضاء البدن، يعني يضع يده مثلا ويسجد عليه، واحد يصلي ويحط إيده، فالحائل هنا إيه؟ الحائل هنا عضو، الحائل هنا إيه؟ عضو، يحط ويسجد عليه، فصلاته هذا باطلة، صلاته هذا باطلة. القسم الثاني أن يضع حائلا ليس عضوا ولا ثوبا متصلا به بل منفصل، مثل الايه؟ مثل السجادة أو الفرش دي، فهذا صلاته صحيح. لما ورد أن النبي كان يصلي على الخمرة وكان يصلي على الحصير. النوع الثالث هو أن يسجد على ثوب متصل به، زي مثلا أنا لابس الآن الغطرة فجأة أسجد مثلا أو مضع الغطرة دي وأسجد عليه، فهذه تكره لغير حاجة، أما مع الحاجة فلا بأس، أما مع الحاجة فلا بأس. كما كان يفعل أنس رضي الله عنه، فإنه كان إذا اشتد الحر وضع إيه يقول يضع واحد من ثوبه فيسجد عليه. يبقى إذن الحائل على ثلاثة أقسام: حائل لا تصح مع الصلاة، حائل جائز تصح مع الصلاة، حائل جائز للحاجة ولا يجوز إثبات كلام غير الحاجة. أما ما لا تصح مع الصلاة فما هو؟ إذا كان الحائل عضوا من بدن الإنسان. وأما ما تصح مع الصلاة بلا إشكال فهو جائز إذا كان منفصل عن الإنسان زي الخمرة والإيه والسجادة. طيب وأما ما يجوز ولا يكره إذا لم يكن لحاجة، ويكره إذا يكره إذا لم يكن لحاجة، ولا يكره إذا كان لحاجة، فما هو؟ أن يكون متصلا بالإيه بالإنسان. هذا بالنسبة لجميع الحوائل التي تكون مع الإنسان، وهنا نكون قد عصينا حكما عاما لهذه الأبواب الثلاث. أيضا في هذه الحديث في الحديث الأول قالت ميمونة: كان صلى الله عليه وسلم وأنا حذاء وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إلى فكي. ففي هذا جواز أن يصلي الإنسان والمرأة بحذائه إذا لم تكن تصلي، يعني يصلي الإنسان بجوار المرأة، ولا يفهم من هذا أن ميمونة كانت تصلي لأنها تقول وأنا حائض، إنما إذا صلت المرأة فإنها تصلي خلف الرجل. ولا بأس أن تصلي أن يصلي الرجل بحذاء المرأة إذا كانت المرأة تصلي وحدها ورجل يصلي وحده، يعني لو أنت في غرفة وزوجتك تصلي السنة أو تصلي بالليل وأنت تصلي بالليل وهي في ناحية وأنت في ناحية وهي بحذائك فلا بأس، لكن لو كانت مأمومة لك فلا بد أن تكون خلف، فلا بد أن تكون هي خلف. وفيها أيضا في هذا الحديث أيضا صحة الصلاة في الثوب إذا مس المرأة الحائض، يعني كنت تصلي فأصاب ثوبك امرأة حائض فهل تبطل؟ لا، لا تبطل صلاة، لا تبطل صلاة. وكذلك أخذ قولنا فائدة أن الإنسان تصح صلاته لو كان يصلي على ثوب النجس أو على فراش النجس إن كان المكان الذي يصلي فيه لم يباشر النجاس أو كان بعيدا عن النجاس. يعني فرضنا أنت الآن صلى السجادة على سجادة 3-4 فجاء ابنك لطرف السجادة وتبول، هنا أصبح طرف السجادة نجس، فلا يصح الصلاة على هذه السجادة. يصح إذا كان مكان سجودك مكان فراشك طاهر طالما النجاسة بعيد عنك، حتى ولو كان هذا متصل، حتى ولو كان يعني الفراش واحد أو السجادة واحدة، طالما أن المكان الذي تسجد فيه ليس نجس. لكن لو كان المكان الذي تصلي فيه هو الذي أصابته النجاسة فإن الصلاة لا تصح، لأنه لا بد من طهارة الثوب والبدن والبقعة التي تصلي فيه. في هذا أيضا دليل على جواز التخلف عن الجماعة إذا كان لعذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنس قال له رجل من الأنصار: يا رسول الله إني رجل ضخم ضخم لا أستطيع أن أصلي معك، يعني ما أقوى على الذهاب إلى المسجد، رجل ضخم بديم، فصنع له طعاما ودعاه إلى بيته فصلى وهذا التواضيع الذي الدعوة. لما دعا الرجل صلى صلى الله عليه وسلم هناك وقال حتى أقتدي بك، يعني في المكان الذي أصلي فيه. فنضح له حصير، لو طرف حصير فكان له، فقام صلى ركعتين. قال فلان ابن جارود لأنس أكان يصلي الضحى؟ قال لم أرى صلى إلا يومئذ. ففي هذا جواز التخلف عن جماعة لعذر، كان يكون مرض مثلا، رجل بدين، رجل على عمل إن تركه فسد الشيء الذي بين يديه، فسد ماله، ضاع ماله، فيجوز أن يتخلف عن صلاة الجماعة. وأيضا يشهد لذلك حديث عتبان بن مالك في الصحيح، لما عاني فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا فأتى النبي إلى داره فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في داره ليتخذ عتبان بن مالك ذلك المكان مصلى. فيجوز الإنسان يتخلف عن صلاة الجماعة إذا كان المرض. ونحن لا نأمر جميع الناس بالصلاة في المسجد حتى مع مرضهم، نقول المرضى في المستشفى انزلوا المساجد، ونقول المرضى في البيوت انزلوا المساجد، لا، الإسلام خفف ذلك. طيب قد يقول قائل لكن ورد في حديث ابن مسعود عند مسلم ولا قد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. طيب كيف نوفق بين هذا وذاك؟ كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وقلنا ده رجل بدين ضخم، يعني يمكن اقل من عضل من الرجل الذي يهادى بين الرجلين، ها؟ يعني يقول ان هذا الرجل هو الذي كلف نفسه ويلزمه الشرط، يعني يكون هذا الرجل هو الذي أتي بنفسه، شاف أن يتحمل ويشهد الصلاة مع الناس أحسن. كما أنك مثلا تكون مريض أحيانا ويرخص لك، لكن ترى أنك لو صليت مع الناس أفضل مثلا، يمكن تحمل شوية وصلي مع الناس أولى، فيحمل هذا على إرادة الشخص لا على إلزام على إلزام الشرط. طيب كيف نجمع بين هذا أيضا وبين حديث الرجل الأعمى الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث المعروف وفيه أن النبي لم يرخص له، كيف هذا؟ في بداية الأمر معنى هذا كان في بداية الأمر قد يقول
قال الترمذي رحمه الله ليس عليه العمل،
ليس عليه العمل من الأحاديث التي هي صحيحة ولكن لم يعد عليها العمل بعد ذلك هذا الحديث. لماذا؟ لأن الشارع لا يأمر الرجل إذا كان أعمى ولا يجب من يقوده بالتاني المساجد، لأن ذلك قد يؤدي إلى هلكته. فنقول لعل هذا كان محمول، كان محمول على محمل خاص، يمكن في بدء الأمر، يمكن النبي اطلع على حال هذا الرجل بصفة خاصة وراء أنه يعني لا يتضرر بالمجيء المسجد، لكن كحكم عام يعني لو جاءنا رجل يستفينا الآن ويقول أنا أعمى ولا أجد من يقود إلى المساجد وكذا، فما الحكم يا شيخ؟ هل أكلف بتاع المساجد؟ نقول لا، لا تكلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى تفريع أبواب الصفوف. قال باب تسوية الصفوف. قال حدثنا عبد الله بن محمد النصيري قال حدثنا زهير قال سألت سليمان الأعمش عن حديث جابر بن سمرة في الصفوف المقدمة فحدثنا عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم جل وعلا؟ قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي القاسم الدجلي قال سمعت النعمان ابن بشير رضي الله عنه يقول أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثة
والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال فرأيت الرجل يمزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القبح حتى إذا ظننا أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ بصدره فقال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال حدثنا هناد بن السري أو أبو عاصم وأبو عاصم ابن جواس الحنفي عن أبي الأحوص عن منصور عن طلحة اليامي عن عبد الرحمن بن عوسدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حاتم يعني ابن أبي صغيرة عن سماك قال سمعت النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة فإذا استوينا كبر. قال حدثنا عيسى ابن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث وحديثه ابن وهب أتم عن معاوية ابن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قتيبة عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة لم يذكر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم. لم يقل عيسى بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان فمن وصل صفا وصله الله فمن قطع صفا قطع الله. قال أبو داود أبو شجرة كثير بن مرة. قال أبو داود رحمه الله ومعنى ولينوا بأيدي إخوانكم إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن قتادة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاج بالأعناق والذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلال الصف كأنها الحدث. قال حدثنا أبو الوليد الطيرسي وسليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة قال صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما فقال هل تدري لما صنع هذا العود؟ فقلت لا والله. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده عليه فيقول استووا وعدلوا صفوفكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حميد بن الأسود قال حدثنا مصعب بن ثابت عن محمد بن مسلم عن أنس رضي الله عنه بهذا الحديث قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه ثم التفت فقال اعتدلوا سووا صفوفكم ثم أخذه بيساره فقال اعتدلوا سووا صفوفكم. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا جعفر بن يحيى ابن ثوبان قال أخبرني عمي عمارة ابن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. قال أبو داود جعفر بن يحيى من أهل مكة.
نعم، فكل هذه الأحاديث تدل على الأمر بتسوية الصفوف، وتسوية الصفوف صفتها ألا أن يقف الناس على محاذاة بحيث لا يتقدم أحد ولا يتأخر، وهذه واجبة. والصفة الثانية أن يتراص الناس بحيث يلزق كل رجل كعبة بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه، فلا يكون هناك فاصل بين الرجل وبين أخيه. إذن عندنا صفتان، صفة تعود إلى التقدم والتأخر فيكون الجمع على خط واحد، صفة أخرى تعود إلى التراص بحيث يلصق كل رجل كعبه في كعب أخيه ومنكبه في منكب أخيه. أما الصفة الأولى بحيث لا تقدم أحد ولا تأخر هي واجبة، ويدل على ذلك الحديث عن عمر بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام إلى الصلاة يوما وأراد أن يكبر رأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو بين قلوبكم، فشدد النبي صلى الله عليه وسلم وبين وعيد من لم يفعل ذلك، فدل هذا على الوجوب، دل هذا على الوجوب، وأنه لا يجوز أن يتقدم أحد أو أن يتأخر أحد، بل لابد أن يكون الجميع على خط واحد حيث لا يتقدم ولا يتأخر. هذه الصفة الواجبة. الصفة المستحبة هو أن يجعل كل واحد قدم في قدم أخيه ولا يترك فاصلا بينه وبينه، لأن ذلك أدعى الخشوع وأبعد للشيطان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحدث. الحدث والحدث جمع حدث كالقصب والقصبة، والحدث صغار الشياه الشياه الصغيرة، فيقول كأني النبي يقول صلى الله عليه وسلم كأني أرى الحدث يدخل من بين الصفوف، واحد يبعد عن أخيه وكذا، فيستغل الشيطان هذا البعد الموجود ويدخل، وإذا دخلت الشياطين بين الصفوف إلى شك أنها تشغل الناس وتذهب الخشوع، فدل هذا على أن التراص في الصفوف أصل عظيم جدا. والناظر إلى المعاني التي تكون في صلاة الجماعة يرى الحقيقة أن هذه المعاني تعود إلى بناء المجتمع أصلا، فالصلاة تعويذ على السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، فإذا كبر الإمام نكبر، إذا ركع نركع، إذا قام رفع نرفع، إذا سجد نسجد ولا نختلف عليه، ومن تقدم على الإمام أو تأخر عنه تأخرا يضيع عليه متابعة في ركن فإن الصلاة تبطل وتفسد عليه صلاته. كذلك أيضا إذا شغب الناس على الأئمة وخرجوا على الأئمة وخالفوا فلا شك أنه ستفسد دنياهم بذلك، بل ويفسد دينهم أيضا. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يربط بين مخالفة الصفوف في التقدم والتأخر وبين مخالفة القلوب، فيقول لتسوون صفوفكم أو لا يخلفن الله بين وجوهكم أو قال بين قلوبكم، فعدم التراص في الصف والاختلاف في ذلك حيث يتقدم أحد أو يتأخر يؤدي أيضا إلى نفرة القلوب فإن التوحد الحسي في الصفوف والاتفاق الحسي في القيام في الصلاة يؤدي إلى الاتفاق المعنوي، يؤدي إلى اختلاف القلوب، وهذا ربط عظيم جدا، كما ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الذي يرفع رأسه قبل الإمام استعجالا بينه وبين تحويل الرصيرة في حمار بجامع البلادة، فإن الذي يرفع رأسه قبل الإمام يستعجل ذلك، طيب هل فخر من الصلاة قبل الإمام؟ انت لم تصل مستعجل ليه؟ ترفع ليه مستعجل؟ هو نهاية الصلاة بعد الإمام، فعلى ما تقدم الإمام أثناء الصلاة ولن يزيد ذلك بشيء فأنت غبي تبع الحمار. فإذا النبي ربط صلى الله عليه وسلم بين الصور الحسية في الصلاة وبين الصور المعنوية والصفات التي قد تكون في الإنسان. فهنا يربط هذا يربط النبي بين صورة الرجل بين صورة الحمار، فقل أنا يخشى الذي يرفع رأسه قبل ما يحول الله رأسه حمار. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفراش السبع ونهى عن نقل الذيكة ونهى عن الفج الثعلب، وهنا صلى الله عليه وسلم نهى أيضا عن التقدم والتأخر خشية أن يصيب القلوب النفرة، ولهذا كان يهتم بتصفيه الصفوف جدا. ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقيم الصفوف حد بين المناكب وسد الخلل ولينوا بايدي اخوانكم، لينوا بايدي اخوانكم ولا تضروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. فدل هذا على وجوب اتمام الصفوف. ولهذا ذكر العلماء أن من الحركات المستحبة بل من الحركات الواجبة أن تسد خللا أمامك. لو كنت في الصف الثاني وأمامك خلل في الصف الأول انتقل من الثاني إلى الأول، طب دي حركة، لكن حركة لمصلحة الصلاة تجب عليك هذه الحركة لمصلحة الصلاة خللا. وأيضا من هنا ذكر الفقهاء عدم جواز شد رجل من الصف إذا أتيت وحدك، لكن واحد في آخر صف واقف واحد ماذا يصنع؟ يشد رجلا ليصلي معه ولا يصلي وحده خلف الصف؟ إن صلى وحده فالنبي يقول لا صلاة المفردة خلف الصف، وإن شد رجلا أحدث خللا، والنبي صلى الله عليه وسلم عن إحداث الخلل في الصفوف. وأيضا فنوخره من رتبة إلى رتبة، طب وأنت ليه تأخرني؟ لأن معروف أنه كل ما قرب الصف من الإمام كل ما كانت أعظم أجرا، فأنت ليه تأخذ هذا مني؟ خصوصا أن أنا ممكن أكون في الصف الأول وخلف الإمام، ليه تشدني؟ طيب ما أنت بتكون الصف الثاني ورا الإمام، فلا تشد تشد من ورا الإمام ولا تروح تجيب من يمين الصف صف 40 رجل وبعدين تفضل تسحبه لغاية ما تجيب ورا الإمام. لا يبقى أنا بتقدم الآن وأسارع لأكون وراء الإمام وأنت تشدني وراي الإمام، يبقى انت لماذا يعني تنزع مني تلك الرتبة؟ لهذا كل ذلك لم يرد فيه دليل. والصواب عند تعارض الأمرين الآن لا أصبح المفرد خلف الصف وبين إحداث الخلل، نقول فاتقوا الله ما استطعت، فاتقوا الله وعليه فإننا نقول صلي خلف الصف ولو كنت وحدك وصلاتك صحيحة لأنك أتيت بما تستطيعه. ويحمل حديث النبي لا صلاة المفرد خلف الصف على إمكانية ذلك، من كان يمكنه أن يصلي في الصف فصلى خلف الصف وحده، أما مع عدم الإمكانية فإنه لا واجب مع عذر ولا محرم مع الضرورة. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سوف وقف إلى تسوية الصوف من تمام الصلاة، وكان النبي يقول أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان نقص فليخرج الصف المؤخر فنسوي الصفوف المقدم قبل الذي يليه، فيبقى الأول قبل الثاني، الثاني قبل الثالث، الثالث قبل الرابع، الرابع قبل الخامس إلى آخره. طيب في مسألة تذكرتها الآن، مسألة مثلا صلاة الجنازة، فنام يقول كثر الصفوف على الجنائز، وبالتالي إذا كان مثلا عندنا 20 رجلا وصف المسجد يأخذ 20 رجلا، هنجعل 20 صفا واحدا ولا نجعلها صفوفا صف خلف صف؟ هنا إن جعلناها صفوفا إذا خلصنا هذه الحديث لأننا ما أتممنا الصف الأول فالأول، أو أن الجنازة تستثنى. الذي يعلمه أنه لا استثناء في ذلك وأن الجنازة كغيرها، ويكون هذا في الحث على تكفير الصلاة أو تكفير المصلين
على الجنازة بحيث تتعدد صفوفهم، إنما يحصل خلل الصف الأول لا، إلا إذا كانت الصلاة تصلى في المصلى. صلى فين؟ في المصلى. طبعا المصلى ده واسع بقى، ما فيش حد ليه للصف، وده كان من العادة يصلى على الجنازة في المصليات مش في المساجد، وإن جازت الصلاة عليها في المساجد، لكن كانت العادة صلى على الجنازة في المصليات. فحينئذ نعم كثروا الصفوف، يعني إن شئنا جعلنا الصف 100، وإن شئنا جعلنا الصف 50، وإن شئنا جعلنا الصف 10، صحراء لا مصلى واسع ما المنتهى. فنقول إذا نفرق بين المسجد والمصلى، إن كنا في المسجد فإننا نتم الصفوف على ما نرى، إن كنا في المصلى فلا بأس أن نكثر الصفوف ونجعل الصلاة على الميت صفوف. تبادل إخوان، وبهذا يمكن أن نجمع بين الأمرين، بين الأمر بالرأس الصفوف وبين تكثير الصلاة على الجنازة، لأن الجنازة يصلى عليها في مصليات فتكثر الصفوف عليها. بينما في المسجد فإننا نصلي في المسجد هكذا على فراغ الصفوف. وأيضا في هذه الأحاديث يمكن أن نأخذ فائدة، ألا وهي تذكير الإمام المصلين قبل الصلاة وأمر المأمومين بالتراص في الصفوف، وأن هذا لا بأس به. يعني يقول الإمام تراصوا اعتدلوا سووا صفوفكم، ويتعاهد ذلك أن ذلك لا بأس به، ذلك لا بأس به. فإن بعض الناس رأى أن ذلك ليس من السنة، وأن النبي كان يتعاهد ذلك بيده بكذا، فنقول الأمر في ذلك واسع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بقوله. ولو تقدم وكبر من غير أن يذكر إذا علم أن الصفوف حصل لها تراص فلا بأس أيضا، يعني الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. من باب الأجر، من باب الأجر صلى الله، يعني أعطى الله أجر. نعم.
قال رحمه الله تعالى
الوصل هنا بحيث لا يترك خللا، وإلا فالخلل واجب سده، خلل بحيث يتباعد يكون هذا الرجل هنا وهذا الرجل هنا، إنما بحيث لا يحصل تلاصق، يعني يسخ من كعبة في منكب أخيه وكعبة في كعب أخيه، فإن هذا مستحب وليس واجبا، إنما لأن هذا خلل لا يخفي واحدة، يعني أن يكون بين الاثنين فرجة بسيطة بحيث أن الأقدام لا تتراص، هذا لا يدخل فيه واحد، بينما لو كان كده بحيث يدخل فيه واحد يبقى من وصل صف رسول الله منقطع صف منقطع الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الصفوف بين السواري. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى بن هانئ عن عبد الحميد بن محمود قال صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث أيضا في بيان الحكم في الصلاة بين السواري، الصلاة بين السواري والمراد السواري الأعمدة، المراد السواري الأعمدة. المصلي كم مرة منكم شكل المصلي إما أن يكون منفردا وإما أن يكون إماما وإما أن يكون مأموما يعني في صفوف. إن كان المصلي إماما أو منفردا فهل يختلف الحكم بالنسبة للصلاة بين السواري عما لو كان مأموما يعني وراء الصفوف أم لا؟ فهذه الأحاديث فيها أن الصلاة بين السواري والصف بين السواري أنه يكره ذلك، و
قال العلماء العلة في هذا، اختلفوا العلة في هذا، فبعضهم قال لأن هذه أماكن صلاة إخواننا من الجن المؤمنين، وبعضهم قال أن هذه مواضع الأحذية، وبعضهم قال أن هذا يقطع الصفوف لما تصلي بين السواري، فإن الصف يقطع الإيه؟ فإن العمود يقطع. لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، كان يكون بالمسجد يضيق والسواري هذه تأخذ صف واثنين وثلاثة وأربعة، فإنه يقف الناس عند الحاجة، أما لغير الحاجة فيدفع الناس عن الطرس بين الصفوف بين السواري. إذن فيكره الصلاة بين السواري والصف بين السواري حتى لا تقطع الصفوف، هذا هو قول الجمهور. وذا بعض العلم لعدم الكراهة، وذلك لأن النبي صلى الله قياسا على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بين السواري منفردا، فقد جاء صحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى بين السواري، فقالوا هذا يقاس على هذا. والصواب كما نقل الشوكاني رحمه الله وغيره أن هذا لا يقاس على هذا، أنه الصلاة في جماعة حيث الصفوف لا تقاس على صلاة المنفردين، صلاة المنفردين. فيقول إذا الإمام يجوز له أن يكون بين الساريتين، المنفرد يجوز له أن يصلي بين الساريتين، أما إذا كان مأمومون فيكره أن يقفوا بين السواري حتى لا تقطع الصفوف إلا إذا احتاجوا إلى ذلك. وبهذا تجمع الأحاديث كلها في هذا الباب، نجمع بين حديث النهي عن صلاة بين السواري وبين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين السواري في الكعبة، نحمله على هذا، وهو أولا التفريق بين المنفرد والإمام وبين المأموم، ثانيا بين المأموم حال عدم الحاجة وبين المأموم حال وجود الحاجة، فمع وجود الحاجة فلا بأس ومع عدم الحاجة فلا يشرع. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.